بعرض بعض عقائد أعلام المعتزلة في هذه الفترة يتبين لنا ذلك الشذوذ الفكري الذي طرأ على المعتزلة حينما امتزجوا بهذه الاتجاهات الدخيلة. فأبو الهذيل العلاف وهو من أوائل رواد هذه الفترة يقول في بعض آرائه: إن مقدورات الله عز وجل تفنى حتى لا يكون بعد فناء مقدورته قادرا على شيء. والعياذ بالله، يعني استغفر الله، يعني يقول هذا الضال إن الأشياء التي يقدر الله عليها بتخلص، يعني تفنى حتى في النهاية، أعوذ بالله، يرفع الله، يعني تنتهي الأشياء التي يقدر عليها الله عز وجل، ولا يستطيع بعد ذلك أن يقدر على شيء جديد. معاذ الله وتعالى الله عما قال علوا كبيرا. هذا أحد زعماء المعتزلة الضالين. ثم زعم العلاف هذا أن الله عالم بعلم، وأن علمه هو ذاته، وقادر بقدرة، وقدرته هي ذاته، إلى غير ذلك من الصفات. وهذه من مباحث الصفات، نرجو أن تأتي فرصة نوضحها إن شاء الله. قال الشهرستاني: وإنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة، ولعل منكم من يذكر الحلقات التي تكلمنا فيها على رحلة الإمام العائد الغزالي، كيف أن الغزالي مع ذكائه وعبقريته ونبوغه، إلا أنه دخل أيضا في غمار الفلاسفة والكلام والأهل الكلام والباطنية والصوفية، دخل في غمارهم بنية أن يدافع عن الإسلام أو أن يبحث عن الحق، فما سلم من التلوث بكثير من الأمور الخطيرة نتيجة اختلاطه بهؤلاء المبتدعة. زعم العلاف أيضا كذلك أنه يجب على المكلف قبل ورود النقل السمع أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر، وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدا، إلى آخر كلامه. فهذه بعض الآراء، توجد آراء أخرى أكثر شذوذا في هذه الفرقة. فهذا أحد زعماء المعتزلة العلاف، أو أبو الهذيل العلاف. من زعماء المعتزلة أيضا في هذه الفترة النظام، وهو معاصر للعلاف بل وتلميذه، وكان يفوقه في ذكائه وسعة اطلاعه، ولكنه كما قال الشهرستاني قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عن أصحابه بمسائل. من هذه المسائل التي انفرد بها النظام زعمه أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي، وليست هي مقدورة للباري تبارك وتعالى، فهو ينسب العجز إلى الله تبارك وتعالى. هذا لا يقوله مسلم، يقول إن الشر لا يقدر عليه الله، أو لا يخلقه الله، أو لا يفعله. وطبعا سبق الجواب عن هذا في الكلام في دروس القراء والقدر. أنكر إعجاز القرآن في نظمه، أنكر إعجاز القرآن في نظمه، وأنكر ما جاء من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده، إلى آخر ما ورد منها في كتب السنة. ولذلك إن شاء الله نحتاج إلى أن نقف عن المعتزلة وقفة طويلة، لأن الكثير من الضلالات الموجودة الآن في هذا الزمان، والتي يعني يتبناها شيوخ يشار إليهم بالبنان، هو في الحقيقة فضى لكلام المعتزلة، بل هو إعادة صريحة لمنهج المعتزلة، كما زعم بعض هؤلاء المبتدعين الضالين. قال: أنا أخذ من كل فرقة ما أراه مناسبا، أخذ لا يمنعني أن أخذ من النظام كذا وكذا، ولا يمنعني أن أخذ من فلان كذا، وأخذ من الخوارج كذا. فيعني كما تسبق لذلك بعض هؤلاء المحادثين، فالحقيقة أكثر الضلالات، سواء تكذيب الأحاديث، إنكار رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، إنكار المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الضلالات، كلها مأخوذة من هذه الفرق الضلالة. لذلك نجد عند أعداء الإسلام والاستعمار من قديم والمبشرين أو المستشرقين، كانوا يهتمون جدا بإحياء تراث هذه الفرق. لماذا؟ أنهم يعلمون أن هذا مجرد، أن إحياء الفرق أكبر يعني ما يورط فيه المسلمون ويمزق وحدتهم ويفسد عليهم عقيدتهم. لذلك يهتمون جدا ببعث هذا التراث الخارج من جديد حتى يصد به المسلمين عن القرآن وعن السنة وعن منهج السلف الصالح رضي الله عنه. كذلك كان النظام أول من أحدث الكلام في الجوهر والعرض، والذي أصبح فيما بعده قاعدة من قواعد المعتزلة في الحديث عن الله عز وجل وصفاته. ثم إن النظام زاد على هذه البدع كلها الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يقول البغدادي رحمه الله تعالى: ثم إن النظام مع ضلالاته التي حكيناها عنه طعن في خيار الصحابة والتابعين من أجل فتاويهم، فذكر الزاهر في كتاب المعارف وفي كتابه المعروف بالفتية أنه عاب على أصحاب الحديث روايتهم أحاديث أبي هريرة. طبعا تعرفون أن الزاهر معتزلي، بل الجاحظ من رؤوس المعتزلة. نعم. وهناك فرقة تنسب إلى فرقة الجاحظية. نعم. فعاب النظام على أصحاب الحديث روايتهم أحاديث أبي هريرة. ولذلك أيضا إذا عرفنا أن النظام هو أول من طعن في أبي هريرة هذا الطعن الخبيث، نجب أيضا أن يعني نستطيع أن نقول هذا الشد من ذاك الأسد. فهؤلاء الذين يطعنون اليوم في أبي هريرة سواء أبو ريا أو غيره من أعداء السنة هم أساسا يعيدون قول النظام من جديد. لذلك إذا بتحقتم لن تجدوا فرقة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وجذورها موجودة في هذه الفرق الضالة. حتى الكلام في قضية العذر بالجهل بالصورة هذه التي يعني تنتشر في هذه الأيام هذه تعود إلى فرقة من فرق الخوارج تسمى النجدات العاذرية، النجدات العاذرية كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. المقصود أن النظام عاب على أصحاب الحديث أنهم رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزعم هذا المعتدي الظالم زعم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان والعياذ بالله أكذب الناس، وطعن في الفاروق عمر وعاب عثمان وابن مسعود حاتاهم رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر عليا، ذكر النظام عليا رضي الله عنه، وزعم أنه سئل عن بقرة قتلت حمارا فقال أقول فيها برأيي. ثم قال النظام بجهله من هو حتى يقضي برأيه، والعياذ بالله. يعني النظام يقول على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من هو، من علي بن أبي طالب حتى يقول برأيه. فهذه هي جرأة النظام على خيار الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. من معاصر العلاف والنظام أحمد بن خابط والفضل الحدثي، وقد ذكر الشهر الثاني أنهما كان من أصحاب النظام وطالع كتب الفلاسفة أيضا وضم إلى مذهب النظام ثلاثة بدع. هناك ارتباط وثيق بين هذه البدع دائما كما ذكرنا والاطلاع على الاتجاهات الخبيثة بالذات اتجاهات الفلسفية. وسبق الكلام على الفلاسفة من أمد يعني، وخلاصة الكلام أن الفلسفة أكثرها تفه كما قال بعض العلماء، الفلسفة أكثرها تفه ولا ترهق السمع لهذه العبارة المشهورة، يقول فيلسوف إسلامي الفلان فيلسوف إسلامي أو الفيلسوف الإسلامي أو فلسفة الإسلام، نقول ليس للإسلام فلاسفة، الإسلام ما عرف فلاسفة أبدا، ما في شيء اسمه فلسفة إسلامية ولا في شيء اسمه فلسفة المسلمين، فليس في المسلمين فلاسفة، المسلمون موحدون مؤمنون عارفون كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم في هذا التفه المسمى فلسفة أي نصيب. فهذه من العبارات الخبيثة، فليس في الإسلام فلاسفة وليس في المسلمين فلاسفة. نعم، كما يقولون الفن الإسلامي، الفن الإسلامي ما في فن، يقول فن عربي يسمي ما شئت، لكن الإسلام ما يعرف هذه الأشياء المحدثة. نعم. أحمد بن خابط والفضل الحدثي زاد على بدع العلاف والنظام ثلاثة بدع. الأولى إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام، والعزب يعني جزء من الإلهية نسبوه إلى المسيح عليه السلام، فهذان المبتدعان أضاف إلى بدع العلاف والنظام هذه البدعة، إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام. البدعة الثانية القول بالتناسخ، تناسخ الأرواح. البدعة الثالثة حملهما كل ما ورد من الخبر في رؤية الباري تبارك وتعالى مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالوا إن هذه الرؤية هي رؤية العقل الأول الذي هو أول مبدع، المقصود يؤولون هذه الصفة ولا يؤمنون بها، بل يكثرون من يثبت رؤية الله في الآخرة باعتبار أن هذا من التشبيه والتجسيم معاذ الله. نشطت المعتزلة في هذه الفترة بشتى فرقها في البحث والتدقيق ومناقشة المسائل الخفية والجلية بمنهج عقلي مع خلطه بمناهج فلسفة اليونان التي ترجمت في هذه الفترة. واستطاعت المعتزلة لأن طبعا السياسة إذا تدخلت ودعمت بدعة من هذه البدع والضلالة من هذه الضلالات فمن شك أنها تزيدها قوة. ففي أوائل القرن الثاني استطاع المعتزلة أن يقنعوا الخليفة العباسية المأمون بتبني عقائد المعتزلة والدعوة إليها. في قمة البدع التي تبنتها الدولة العباسية في خلافة المأمون هي بدعة القول بخلق القرآن، بدعة القول بخلق القرآن. فاستجاب لهم المأمون في سنة 218 من الهجرة وأعلن تلك العقيدة وحمل الناس على اعتقادها بالسيف والإكراه، وقتل بعضهم وحبس البعض الآخر فهلك في هذه السنة. ثم بعد ذلك ورث المعتصم والواثق عقيدة المأمون وسار في طريق الفتنة، والمعتزلة تؤيدهما وتقوي من عزمهما. استمرت الفتنة إلى عهد المتوكل الذي تولى الخلافة سنة 32 و200 من الهجرة، فرفعت الفتنة في عهده. طبعا كما ذكرنا أن في هذه الفترة يتركز الحديث حول المعتزلة دون الفرق الأخرى، لأن الصراع بين المعتزلة وبين أهل السنة في تلك الفترة كان قد بلغ ذروته، وتعرض أهل السنة على أيدي المعتزلة إلى أنواع من البلاء والأذى كما حدث لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة. ذلك كله لانحراف المنهج الذي سارت عليه المعتزلة في فهم الدين، حيث قدمت العقل على النقل، فما أمر به العقل أو صححه اتبعوه، وما رده وقبحه رفضوه ولم يقبلوه. تنبه السلف لخطورة ذلك المنهج الضال الذي ينتهي بأتباعه إلى إبطال الشريعة، فقاوموه أشد المقاومة وحذروا الناس من شره وفساده. فهذا خلاصة الأدوار التاريخية التي مر بها ظهور هذه البدع، وركزنا الكلام على المعتزلة لأن الصراع احتدم وحصلت مواجهة بكل معنى المواجهة، بما في ذلك السجن والتعذيب والاضطهاد وامتحان الموظفين في كل الدولة، كانوا يمتحنون هل تقول بخلق القرآني أم لا، فمن قال لا عذب وابتلي وفصل وحرم أشد المحرمة. فانضمت القوة السياسية إلى بدعة المعتزلة وحموها إلى أن تفضى لهم إلى إما، ورفعت المحنة حينما يعني في عهد المتوكل. الشاهد يعني وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الفترة نسب أو عرف الإمام أحمد من ذلك الزمان بإمام أهل السنة. الإمام أحمد مش معناه أنه هو إمام أهل السنة معناه أئمة الآخرين ليسوا أئمة أهل السنة، لكن لأن الأئمة في عهد المحنة كانوا قد ماتوا، كان أغلب هؤلاء الأئمة كانوا قد ماتوا ولا وجد، ولا ما كان عيسي أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك في تلك الفترة، وإنما كان الموجود هو الإمام أحمد، فهو الذي تطبع لهذه البدعة، ولذلك اشتهر اسمه كإمام من أئمة أهل السنة لأن الله أظهر الحق على يديه رحمه الله تعالى. ثم نناقش الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه البدعة. ما من شك أن ظهور البدع لم يكن أمرا عاديا أو أمرا مألوفا بالنسبة للمجتمع المسلم الأول الذي قام على العقيدة الصحيحة المأخوذة من الكتاب ومن السنة، لكن لابد أن هناك أسبابا أدت إلى ظهور هذه البدعة. فلعل طبعا يعني يكون المنهج السلفي أو منهج أهل السنة يقوم على كتاب السنة لا ينكره حتى المخالفين لهذا المنهج، بل إن بعض المخالفين من المعاصرين ألف كتابا في تاريخ المذاهب الإسلامية، وحينما أراد أن يتكلم على اتجاه السلفي الذي نعرفه نحن باسم منهج أهل السنة والجماعة ذكر في المقدمة في تحامل غريب، يعني تحامل على يعني هؤلاء الذين سماهم بالسلفيين، قال يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة، فقال ولقد جاء أولئك السلفيون فخالفوا ذلك المنهاج وأرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين، فلا يأخذوها إلا من الكتاب والسنة، فيأخذوا من القرآن أصل العقيدة والدليل الذي بنيت عليه العقيدة، ويمنع العلماء من أن يفكروا في أدلة القرآن. فسبحان الذي أنطقه بالحجة لنا، هو يعيبنا لأننا لا نريد أن نعتبر فهم العقيدة إلا على كتاب السنة وأن نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح، فهذا يعني كضرائر الحسناء كل لوجهها كذبا وزورا إنه لدميمه، فهذا أعظم ما نفتخر به ولا نحيد عنه، والله الذي أنطقه بالحجة لأهل الحق. فبعض الناس يعني أشربوا في قلوبهم حب هذا النسل الخبيث الفلسفة وعلم الكلام، ويعني كالخبيث إنسان يعني الريق الخبيث هو يستطيب ريقه، الجربان إذا حك جلده الذي عنده الجرب يلتذ بهذا الحك، وهو في الحقيقة من أشد الضرر له، فهؤلاء يفرحون بالفلسفة ويفتخرون بعلم الكلام ويظنون أنهم على شيء. نعم. فأهم الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع في المجتمع الأول أو في هذا العصر، أول هذه الأسباب هو الغلو، والغلو يمثله الخوارج والشيعة. أما الخوارج فقد غلوا في فهم آيات الوعيد، وأعرضوا عن آيات الرجاء والوعد بالمغفرة والتوبة، كقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكقوله عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربه: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ونحن ذلك من النصوص التي فيها نوع من الرجاء. فهم تعلقوا فقط بنصوص الوعيد وأغفلوا وأهملوا نصوص الرجاء. يقول شارح الطحاوية: وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. يعني أردت أن تبطل مذهب يعني الخوارج فاستدللت بالأدلة التي تستدل بها المرجئة، أو أردت أن تبطل مذهب المرجئة استدللت بالأدلة التي تستدل بها الخوارج. والحق بينهما الوعد والوعيد، لكن الخوارج نظروا فقط للإيه؟ للوعيد، لذلك سمونا الوعيدية. الوعيدية الناس الملعين بالاجتهاد في إخراج أكبر عدد ممكن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام خارج الإسلام. هذا هو كل الهم، همهم أن ينقصوا عدد هذه الأمة بأي طريقة، يخرجوا الناس من رحمة الله. واضح، فكأنهم نصبوا قضاء يتحكمون في دخول الناس حتى في الجنة والنار. فتجد هذه النزعة الربوبية، هم لا يرضون أن يعاملوا الناس بما يظهر من أفعالهم، لا يرضون بدون التطاول ومنازعة الله فيما استأثر به من الاطلاع على ما في قلوب العباد. ولذلك تجد خلق الكبر والتعالي خلقا أساسيا لهؤلاء الذين ينشغلون دائما مهمتهم تكفير الناس. أما الشيعة فقد كان الغلو كذلك أحد أسباب ظهورها، والذي كان ابن سبأ اليهودي حامل لوائه كما بينا ذلك من قبله. ثم كان قتل الحسين، الحسين قتل سنة 61 من الهجرة، سنة 61 من الهجرة قتل الحسين رضي الله عنه، فكان قتل الحسين مقويا لتيار الغلو. وجاء المختار ابن أبي عبيد الثقفي ليستغل ذلك الحادث وتتبع القتلة فقتلهم وأحيا قضية الإمامة والبيعة لمحمد بن الحنفية، ولكن ابن الحنفية تبرأ منه لما علم انحرافه. ثم استمر خط التشيع في الانحراف حتى وصل الغلو إلى رفع الأئمة إلى درجة النبوة، بل وإلى مقام الألوهية. وهذا قد يكون لوقت آخر حينما نتبع أيضا تاريخ العقيدة الشيعية لنعرف تأثير هذه الأفكار الغريبة، بالذات أفكار ابن سبأ اليهودي وهذه التفاعلات التي حصلت مع عقائد غير إسلامية وأوجدوا منها هذه العقيدة الغريبة عن الإسلام، وهي عقيدة الرافضة والشيعة. فهذا هو السبب الأول، الغلو. والغلو تمثل في اتجاهين: اتجاه الخوارج واتجاه الشيعة. الخوارج نظروا فقط إلى نصوص الوعيد، وقابلهم في الجهة الأخرى المرجئة حيث نظروا فقط إلى نصوص الوعيد. الشيعة أيضا كان الغلو أحد أسباب ظهورهم، وبالذات ما حصل من عبد الله بن سبأ اليهودي. ثم جاء قتل الحسين مقويا لتيار الغلو عند الشيعة، واستغل المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذا الحادث في إضافة مزيد من ملامح الغلو للعقيدة الشيعية. إلى وظل الشيعة يغالون حتى رفعوا الأئمة الاثنى عشر إلى مقام النبوة، بل إلى مقام الألوهية كما سبق أن ذكرنا أمثلة من ذلك مرارا. أما السبب الثاني لظهور البدع في تلك الفترة فكان هو الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها، ويمثل ذلك المرجئة والمعتزلة والمشبهة والجهمية. فالمرجئة كما تقدم بدأت تواجه الخوارج الذين كفروا أمير المؤمنين رضي الله عنه والحكمين معه، فقالت المرجئة: لا نحكم فيهم ونرجو أمرهم إلى الله تعالى. ولكن لم يلبث الحديث في الإرجاء، يعني كان هذا بداية كلمة الإرجاء، ما أخذت الصورة الاصطلاحية المعروفة الآن، لكن بداية الإرجاء أنهم قالوا نرجع أمر الحكمين وأمر علي رضي الله عنه إلى الله تعالى، ثم إذا بالإرجاء يتطور حتى يصبح اصطلاحا وعلما على مجموعة من الأقوال والمبادئ، أشهرها أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم ظهرت المعتزلة ببدعة المنزلة بين المنزلتين، أرادوا أن يتوسطوا بين الخوارج وبين المرجئة، فهؤلاء غلاء وهؤلاء غلاء. أتى المعتزلة ببدعة يحاولون أن يتوسطوا، فقالوا إن المرتكب الكبيرة فاسق. أما المشبهة فكانت رد فعل للمعطلة الجهمية التي كانت معها في بلدة واحدة في مدينة بلخ، حيث كان بها الجهم بن صفوان يقرر نفس الصفات عن الله عز وجل. فقام في الطرف الآخر مقاتل ابن سليمان بالرد عليه، وبالغ في إثبات الصفات حتى انتهى به ذلك إلى أن شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، فأراد أن يرد على البدعة فابتدع بدعة أخرى لا تقل فساد عنها. أما الجهمية فردت على بدعة القدرية ببدعة أخرى، ردوا على القدرية ببدعة الإيه؟ الجبر، فأتوا بالنقيض، حيث كانت القدرية تزعم أن العبد هو الخالق لفعل نفسه وليس الله عز وجل. فجاء الجهم يرد على تلك البدعة فعكس القضية تماما، فقال بل الله هو الخالق الموجد والعبد مجبور على فعله ولا قدرة له عليه ولا اختيار له، بل هو كالسعفة في مهب الريح. فرد على البدعة ببدعة أخرى مثلها أو أشد منها، لأنها تنتهي إلى إبطال التكليف والجزاء. أي أيهما أشد، الجبرية أم القدرية؟ الجبرية أشد. لماذا؟ نعم، لأن الجبرية يعطلون تنتهي كلامه إلى تعطيل الشرعي تماما. فهذا هو السبب الثاني، فالسبب الأول الغلو، السبب الثاني مقابلة البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها. السبب الثالث هو المؤثرات الأجنبية، والمقصود بذلك تأثير أرباب الأديان والمذاهب الأخرى في عقائد الفرق الدينية المنحرفة. كالعادة غزو فكري، الشيعة والقدرية والجهمية، هناك جذور أجنبية دائما هي التي تدخل وتزرع هذه الأفكار. أما الشيعة فمر معنا أن عبد الله بن سبأ اليهودي كان أصل وجود الغلو في علي رضي الله تعالى عنه. يقول البغدادي وقال المحققون من أهل السنة إن ابن السوداء، هذا لقب ابن سبأ، كان على هوى دين اليهود وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقد النصارى في عيسى عليه السلام. وذلك أن ابن سبأ أنكر موت علي رضي الله عنه وقال إن عليا صعد إلى السماء كما صعد المسيح عليه السلام، وإنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. واضح. وبهذا يتبين لنا ما أراده هذا اليهودي من ادعائه الإسلام، وقد أصبحت العقائد التي أظهرها أساسا لفرق الشيعة فيما بعده، فمن مدع للوصية إلى معتقد للألوهية في علي والأئمة بعده إلى غير ذلك من آرائه الشاذة التي أعلنها ونادى بها. فهذا أيضا من ملامح ذلك الغزو الفكري. كذلك أعداء الإسلام من الفرس وجدوا مذهب التشيع أقرب المذاهب الذي يوصلهم إلى الوصول إلى أغراضهم في الكيد للإسلام، بعد أن فشلوا في إيقاف المد الإسلامي الذي حطم دولتهم. وهذه حقيقة ليست تقال جزافا، موضوع أن الفرس الإيرانيين يحملون هذا الحقد على المسلمين وعلى العرب، لأن العرب المسلمين الأوائل هم الذين حطموا دولتهم وأقاموا على أنقاضها دولة الإسلام، هذا هو السبب الحقيقي لهذا الكيد الذي يكيدون به الإسلام إلى يومنا هذا. ولذلك تجد حقدهم شديدا جدا على الصحابة الذين فتحوا فارس، وبالذات عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالذات خالد بن الوليد. فتكفيرهم للصحابة يأتي هباء، وإنما هو محاولة محاولة للتنفيس عن حقدهم وعدائهم لهؤلاء الذين دمروا مجد آبائهم وأجدادهم. وفي هذا كلام كثير لا يتسع له المقام الآن. أدرك الإمام ابن حزم رحمه الله تلك الحقيقة، فذكر عن الفرس أنهم لما فشلوا في حرب الإسلام بالسيف فكروا في وسيلة أخرى لحربه. يقول ابن حزم فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، الكيد للإسلام بالحيلة أنفع. فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم علي رضي الله عنه، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام. ومعروف ما وصل إليه هؤلاء الشيعة حتى من الطعن في صحة القرآن والعياذ بالله. ولذلك كان ابن حزم كما حكى في موضع آخر كان حينما وهو في الأندلس كان يناظر القساوسة وعلماء النصارى، فكان يعني يركز مناقشته على إثبات تحريف كتبهم التي يزعمون أنها مقدسة. فكان النصارى يقولون وأنتم أيضا وجد فيكم من يقول بتحريف القرآن. قال من هم؟ قال الرافضة الشيعة. قال إن الرافضة ليسوا مسلمين. من قال لكم إنهم مسلمون حتى تستدلوا بكلامهم؟ نعم. فأصبح الانحراف مطية لأعداء الله لينالوا من دينه، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من أهل الحق الذين عرفوا دين الله عز وجل واستقاموا عليه. أما القدرية فقد مر معنا أن أول من نطق بمقالتهم رجل نصراني يسمى سنسويه، ثم تلقاها عنه معبد الجهني. أما الجهمية فقد روى ابن كثير عن ابن عساكر أن الجعد أخذ مقالته عن بيان ابن سمعان. جعد بن درهم أخذها عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعقم، ابن أخت لبيد بن أعقم زوج ابنته، وأخذها لبيد بن أعقم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يهودي باليمن. وأخذ عن الجعد الجهم ابن صفوان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجعد بن درهم قيل إنه من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة عبدة النجوم والفلاسفة، فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماءهم هم الفلاسفة. ثم قال ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب إنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة. وقد أخذها عن الجهل بن درهم الجهم بن صفوان. وقد تعرض هذا كذلك لمخالطة السمنية ومناظراتهم. السمنية هذه إحدى المذاهب المنحرفة من الهند من عباد الأصنام، يزعمون قدم العالم ويحصرون دائرة المعرفة في الحواس الخمس. وروى الإمام أحمد مناظرة وقعت بين الجهم والسمنية في إثبات الله عز وجل، انتهى فيها الجهم إلى أن شبه الله بالروح التي لا ترى ولا تحس ولا تسمع. على أي الأحوال هذه كلها شواهد ترينا بوضوح وجلاء اليد الأجنبية في زراعة هذه الأجسام الدخيلة في داخل الأمة الإسلامية، سواء كان الشيعة أو القدرية أو الجهمية أو القدرية. أيضا من أسباب ظهور البدع هو تحكيم العقل في القضايا الشرعية، فهم حكموا العقل في أمور العقيدة ولم يقبلوا أي حديث يخالف ما تقرر في عقولهم بحكم العقل، أو قاموا إما يكذبون الخبر أو يؤولوا له وينفون حقيقته، فوقعوا في رد كثير من الأحاديث الصحيحة مثل عذاب القبر مثلا أو غير ذلك، كل ما لا يروق عقولهم ينكر له أو يؤول له. وهذا أيضا تسمعون قضاه في كثير من المبتدعين في هذا الزمان، وربما قدحوا في الرواه كسلم إلى تكذيب هذه الأحاديث ليستريحوا منها بالأطالة ولا يحتاجوا ولا يتكلفوا التأويل. روى الخطيب بسنده عن عمرو بن عبيد وهو من رواد الاعتزال إنه ذكر حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. يعني عمرو بن عبيد مع أنه سبحان الله كان من العباد المجتهدين في العبادة جدا سبق الكلام عليه، ولكن لضلالته في القدر رفض العلماء ونبذوه. فلما سمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى ما قاله عمرو بن عبيد بسبب هذه البدعة الضالة، يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. أعوذ بالله. ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. هذا ما ينتهي إليه هذا الابتداع. يذكرون من ذلك أيضا قصة ذلك الرجل والله أعلم هو كان عم هارون الرشيد رحمه الله، كان جالسا وجرى في الحديث فكر حديث يعني المحاجاة التي وقعت المناظرة بين آدم وموسى عليه السلام، احتج آدم وموسى في القضاء والقدر. فقال أحد الجالسين وكان ابن عم هارون الرشيد أو عمه ما أذكر، فقال كيف يكون هذا؟ هو سمع الحديث عن النبي عليه السلام. فقال ذلك الرجل كيف يكون هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فغضب هارون الرشيد غضبا شديدا وقال أحدثك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول كيف يكون هذا النطع والسيف، ظل يصرخ بأعلى صوت يطلب من الحرس أو الجنود أن يحضر له النطع والسيف. النطع هو الجلد الذي يعني يوضع حتى حينما تقطع رقبة المجرم يعني الدم يتجمع على هذا النطع الجلد. قال النطع علي بالسيف، النطع والسيف، النطع والسيف. فكان أحد العلماء جالسا فظل يشفع له ويترجى أمير المؤمنين ويقول له بادرة منه يا أمير المؤمنين، وهو يقول النطع والسيف زنديق يطعن في حديث رسول الله عليه السلام، زنديق يطعن في حديث رسول الله. وظل هذا العالم الذي كان جالسا يقول له بادرة منه يا أمير المؤمنين، يعني هو ما قصد ذلك، هذه كلمة قالها دون أن يتفكر فيها، وظل يشفع له إلى أن عفى عنه هارون الرشيد رحمه الله تعالى. فهذا هو زمان الغربة الثانية للإسلام، حيث صارت السنة كالكرأ المباح، من أراد أن يطعن يطعن، يكذب يكذب، يسخر من الأحاديث يهزأ منها ويتطاول ويفتح أبواب الزندقة على المسلمين بالتطاول على حتى على مقام النبي عليه السلام، حتى على سننه وشرائعه. فهذا هو زمان الغربة الثانية للإسلام، حتى بين هؤلاء الدعاة الذين يظهرون بمظهر الشيوخ المحامين عن الإسلام وهم يهاجمونه ويطعنونه في الصميم والعياذ بالله. أيضا ذكر ابن قتيبة أن النظام كذلك كذب هذا الحديث وقد أجاب عنه ورد عليه، ثم قال ابن قتيبة في آخر رد عليه وله أقاويل في أحاديث يدعي عليها أنها مناقضة للكتاب وأحاديث يستبشعها من جهة حجة العقل، وذكر أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار، العقل ينسخ الأحاديث وأحاديث ينقض بعضها بعضا. فالعقول البشرية متفاوتة، لو جعلنا العقل هو الميزان إذن لما يستقام لنا الأمر، لأن الذي يقبله عقلك قد لا يقبله عقل الآخر ويصير الأمر فوضى. فأي عقل هو الذي يصلح أن يكون ميزانا لقبول هذه الأخبار؟ ثم ما فائدة الوحي المنزل ما دام أن العقل قادر بنفسه على معرفة ما يحب ما يجب لله وما ينفى عنه؟ إذن الوحي على هذا المذهب يعتبر مرهقا للعقل ومتعبا له، لأنه ينشغل برد بعضه أو بصرفه عن ظاهره لمخالفته له. يبقى الوحي بيأتي عشان يتعب العقل، يلزم من كلامهم هذا، لأن العقل محتاج أن يفرزه من جديد فيكذب هذا ويؤول هذا ويقبل ذاك حسب ما يهوى العقل. يقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى عقولكم، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. العامل الخامس أو السبب الخامس من أسباب ظهور البدع تعريب كتب الفلسفة. فقد عربت كتب الفلسفة اليونانية وغيرها من كتب العقائد الوثنية في عهد المأمون، فاطلع عليها طائفة من المسلمين وانخدعوا بمقرراتها وبمناهجها في البحث، فاتخذوا منها ميزانا للحقائق الشرعية وما بلغهم من نصوص الكتاب والسنة ليوافق أو أولوه ليوافق تلك المقررات الفلسفية، مما نتج عنه بلاء كبير وانحراف خطير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود المئة الثانية وقبل ذلك وبعد ذلك وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما ضل به كثير منهم، وصار الناس فيها أشتاتا، قوم يقبلونها وقوم يجلون ما فيها وقوم يعرضونها على أصولهم وقواعدهم فيقبلون ما وفق ذلك دون ما خالفه، وقوم يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة، وحصل بسبب تعريضها أنواع من الفساد والاضطراب مضموما إلى ما حصل من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. قال الشهر الثاني وكان أبو الهذيل العلاف شيخهم الأكبر وافق الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته وكذلك قادر بقدرة وقدر قدرته ذاته وأبدع بدعا في الكلام. ثم قال ثم إن إبراهيم بن سيار النظام في أيام المعتصم كان قد غلا في تقدير مذهب الفلاسفة وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض وعن أصحابه في مسائل نذكرها. فعلى أي الأحوال مما يقطع به تأثر كثير من شيوخ المعتزلة بالفلسفة الوثنية ووقوعهم في موافقة أصحابها. يقول العلماء إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى، حصل هدنة بينه وبين بعض ملوك النصارى، يقول أظنه صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، عايزين يعني المكتبة اليونانية، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد، فجمع الملك كواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك. قالوا بقى لا، ده التراث الحضاري وتراث أجدادنا وعلمائنا وفلسفتنا، ما في داعي نجود على المسلمين بهذا التراث. فماذا فعلوا؟ جمع الملك كواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليهم إلا مطرانا واحدا، مطران واحد فقط هو الذي اعترض، فإنه قال جهزها إليهم، استجب لطلب المأمون وأرسل إليها هذه المكتبة، جهزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. قال الصلاح الصفدي حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه كان يقول ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال العلوم الفلسفية بين أهلها. لأن يعني المأمون أول من فتح هذه الثغرة ليدخل منها يعني هذا الفكر الخبيث إلى بلاد المسلمين. ونفس الغزو الآن يحصل على أعلى مستوى، يعني لا يقل ما يفعله يعني رئيس فرنسا حينما يأتي في قلب بلادنا يفتخر بالثقافة الفرنسية وبأن العالم كله أو أن كثيرا من البشر محتاجون إلى الثقافة الفرنسية وأهميتها. ما يعني هذا شيء ما كان يحلم به حتى نابليون نفسه. الآن نحن نفتخر بالانفتاح على هذه الثقافات لأن هذا وسيلة من وسائل زيادة ضعف هذه الأمة وإضعاف مقومات القوة فيها والذاتية والتمسك بكتاب والسنة. لأن الشك هذه كلها تضعف تمسك الناس بالقرآن والسنة وتبعدهم عن يعني ما يجب أن يعلموه من دينهم وما يصححوه من عقائدهم. فهذا ما تيسر اليوم من الكلام في هذه القضية. بقي كلام يسير إن شاء الله الأسبوع القادم يعني بعد المغرب بإذن الله يكون امتحان الاختبار التحريري في قضاء والقدر إن شاء الله بعد المغرب هنا في المسجد بإذن الله. ونرجو الإخوة يعني حتى اللي يذاكر نصف الكتاب أو ربعه أو حتى لا يذاكر يحضر أيضا ولا يفصل، فإنه لن يخلو الأمر من فائدة. ثم بعد يعني بعد العشاء إن شاء الله في موعد الدرس هنستعرض الأسئلة كلها في مناقشة شفوية، يعني جميع الإخوة الحاضرين إن شاء الله يشاركون معنا في الإجابة على الأسئلة، بحيث أن حتى لو سبق أن في أحد لم يحضر معنا محاضرات القضاء والقدر يستطيع أن يجمع فكرة موجزة ومجملة من خلال المناقشات والأسئلة وإجابتها. فبإذن الله الأسبوع القادم بعد العشاء هتكون مناقشة عامة في الأسئلة الموجودة حوالي 30 سؤالا في القضاء والقدر تشمل عقيدة القضاء والقدر باختصار، لكن الامتحان التحرير يكون بين المغرب والعشاء سواء الإخوة